بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أنا حقيقة أتيت إلى هنا إكراما للإخوة الحضور وحق للشيخ عبد الله العقيل رحمه الله تعالى، وأعتبر هذا من أوجب الحقوق علينا، فللشيخ ولأبنائه من بعده حق علينا لكون الشيخ رحمه الله تعالى بذل نفسه في التربية والتعليم لسنوات طويلة. ولست في مقام المعرف، لكنني في مقام بيان سبب مجيئي إلى هذا المكان. ولعلنا ندلف إلى موضوع يعني مباشرة، من المتقرر حينما نقول أن الابتزاز يعني أصبح أو في طوره أن يكون ظاهرة، لعل ذلك من باب أن الناس إذا كثروا كثرت نوازلهم، وهذه قضية طردية طبيعية، فإذا كثر الناس كثرت النوازل عندهم. ولعل ما يحصل من انقلاب في المفاهيم عند الناس في المجتمع المسلم على سبيل العموم إنما هو بسبب ذلك. في قضايا كثيرة ومظاهر كثيرة، إذا قضايا المعلاقات المحرمة، قضايا البويات اللي تسمى الاسترجال أو ظاهرة الإعجاب، أو كذلك قضية الإيمو ولا جماعة الإيمو، كذلك أيضا ظاهرة الابتزاز أو قضية الابتزاز، نجد أنها سبحان الله يعني سلسلة مرتبطة بعضها ببعض. هناك عناصر أو أسباب تشترك في صنع هذه المشاكل كلها، وهناك أسباب تختص بظاهرة دون أخرى. المبتز هو حقيقة ليس بصاحب قوة خارقة، وإنما هو في الحقيقة إنسان جبان خوار ضعيف. المجد الذي صنعه إنسان صح تسميته مجدا، إنما صنعه بتلك الأدوات التي تحصل عليها من الفتاة، سواء ذلك بطوع واختيار الفتاة أو كان ذلك من غير إرادته كما سيأتي إن شاء الله تعالى. صاحب ذلك أيضا ضعف الفتاة كطبيعة وجبلة وتربية، وهذا نتيجة لإغلاق باب الحوار الذي سأتحدث عنه وسأركز على هذه القضية بالذات. أعتقد أن إغلاق باب الحوار هو الذي جعل، لا أقول أنشأ المشكلة، وإنما جعل المشكلة تتخذ أطوار حتى وصلت إلى مراحل النهاية. ولذلك ليس سرا أن قضايا الابتزاز لا تأتي إلى الجهة، سواء كانت تأتي إلى المستشارين أو إلى الجهات التي تتعامل مع قضايا الابتزاز إلا وهي في مراحلها النهائية. سبقها عدة خطوات، من أسباب هذه الخطوات هي إغلاق باب الحوار كما سأتحدث عنه إن شاء الله تعالى. إذن قضية المبتز هو ليس ذلك لا 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 يعني الرجل الشجاع، إنما هو جبان وخوار اتكى على ضعف الفتاة على الأدوات التي يملكها ضد الفتاة. ولهذا المبتز دائما ما يحاول أن يصنع هالة حوله، ويشعر الفتاة أنه مسؤول، مثلا أنه لديه علاقات، أنه يملك المال، أنه صاحب منصب إلى غير ذلك. وحقيقة أنا ما أردت أني أذكر يعني بعض القصص، أعتقد أن القصص وإن كان كما قال الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى استكثر من الحكاية والقصص فربما كان فيها الدرة الأثيمة، لكن لعلني أعرج على شيء من ذلك إن شاء الله. عندي أول عنصر مداخل الابتزاز. مداخل الابتزاز ثلاثة مداخل. المدخل الأول مدخل مخطط له، هذا مدخل الابتزاز المدخل الأول، وهذا من أخطرها. هذا يكمن في مواقع الإنترنت، في المواقع التي ينشئها أصحابها من أجل هذا الغرض، من أجل اصطياد الفتيات. جاءني شاب قبل فترة وقال أنا رسول أحد الشباب إليك، افتتح منتدى وأسماه منتدى الاستشارات. هو شاب ضايع أصلا يعني، هو ليس بصاحب استشارة، لكن وضعه لهذا الهدف يعني في تخطيط مسبق، وقال بأنه استطاع أن يوقع ب200 فتاة. كان يحدثني الشباب، ترى يا اخوان لما اقول قصه انا وقفت عليها، انا ما انقل. طيب انا اجزم ان كل هؤلاء الفتيات دخلنا الى هذا الموقع من اجل الاستشاره او بحث عن حل لمشكله. فيهم طبعا الصغيره والكبيره، المتزوجه وغير المتزوجه، لكن هذا استغل ظروف هؤلاء النساء وبدا يخطط في الجانب المقابل. إذن التخطيط الذي أقصده هنا ليس من قبل المرأة، وإنما هو من قبل من يقوم بحل المشاكل أو افتتح منتدى للاستشارات، وطبعا يقضي على كثير من الأمور. هي مسألة الحوار سأتطرق لها إن شاء الله تعالى. الخطابات الغير مأمونات أيضا يتحملن جزء من المسؤولية. الوظائف الوهمية هذا مخطط له. الوظائف الوهمية أين ينفذ هذا؟ الآن تمتلئ يعني دواخل البيوت عندنا تمتلئ بالصحف والإعلانات، جريدة الوسيلة، جريدة كذا، جريدة كذا، جريدة كذا، وما على الشاب إلا أن يعلن نحن بحاجة مثلا إلى موظفة سكرتيرة أو موظفة كذا، وهذا الرقم للمفاهمة. وحصل قضايا ونشرتها الإعلام، كان للوظائف الوهمية التي يعلن عنها من خلال الصحف التي أصبحت تغزو بيوتنا مع الأسف الشديد، وما نجد لها منكر مع الأسف، وأقولها بكل أسف. وكل ما أنا أستغرب لما آتي رقم جوال للبيع، اسمحوا لي يا أخوان، جوال عداد كهرب يعني ما هو مميز علشان يعرضه للبيع، ما في أدنى معالم التمييز. تدرك يقينا أنه إنما وضع لهذا الغرض. وسائل كثيرة جدا مخطط لها للقاء الفتاة، هذا المدخل الأول. المدخل الثاني غير مخطط له، كبعض مراكز التوظيف الحقيقية، هذا غير مخطط له. لكن لما تتقدم الفتاة هناك شروط، هناك مقابلة، هناك أحيانا المدير قد يشترط لترقية هذه الموظفة، يعني اللقية بها، قد يحصل على بعض صورها وما إلى ذلك. خدمة توصيل الطلبات من أخطر القضايا الآن، بقدر ما لها من أهمية وخدمت المجتمع خدمة كبيرة جدا، لكنها في الجانب المقابل نجد أنها من أخطر القضايا التي يواجهها المجتمع له. خدمة توصيل الطلبات معنى أنه ليوصل الطلب هذا يدرك يعني وضعية المرأة، ويدرك يعني أسرار البيت، ويعرف رقم المتصلة، يأتي في أوقات أصلا يعني في الغالب أن ولي الأمر غير موجود، يعني كل يا أخوان السبل مهيئة على أن هذا يكون مبتز يعني في قادم الأيام. الغريب يا أخوان، أنا قابلت أحد الشباب اشتغل في هذه الخدمة في محل حلويات، والحق أنا حرصت أنني أقابله، لم أجد أنه يحمل من مقومات الوسامة يعني أبدا، حتى أنا أقول وسيم والله مثلا الولد ملفت الانتباه. وكتب لي ملف كامل، لكن يعني استغربت يا أخوان، يعني فعلا يعني يقول تتصل بعض الفتيات وتطلب سائق معين، تقول أريد فلان، أريده في الساعة الفلانية بالتحديد. هذه خطيرة يا أخوان، ليش تحدد الساعة؟ في غالب الأحيان تحدد الساعة، أنا ما أتهم يا أخوان، ترى أنا لي 20 سنة في هذا المجال وأقف على وقائع وقصص كثيرة علشان ما أحد يصفني بالمبالغة. ليش الآن تخطط أنه يأتي بساعة معينة؟ لأن ولي الأمر غير موجود. وأحيانا يقول أجد الفتاة هذه اليوم في الشقة الفلانية، طبعا الوضع غير مهيأ، غدا في الشقة الفلانية عند أختها، أتي لها في الليلة الثالثة بطلب أجدها عند صديقتها اللي فعلا المكان مهيأ أنها تقع في الحرام أو تقيم علاقة. أنا لا أريد التفصيل في هذه القضية لأن الحديث يعني حولها كثير وتحتاج إلى جلسة خاصة، لكن هذا من غير المخطط له. المدخل الثالث مدخل شرعي ثم ينحرف، فيه جزء من مشاريع الزواج، وأنا وقفت حتى بعض مشاريع الزواج اللي يقوم عليها بعض طلبة العلم والمشايخ، إلا أنهم لا يستطيعون السيطرة عليها في كثير من الأحيان. هذا مشروع زواج شرعي ذا، لكن أحيانا قد يجد فيه الشباب والفتيات يعني مداخل للانحراف. أخطر قضية قضية أنه لما يتقدم شاب إلى فتاة ويطلب من أهله أن يمنحوه مثل صورة لهذه الفتاة من أجل هل يتقدم عليه ولا يتقدم، خاصة إذا كانت الوسيط هي أخت ذلك الشاب اللي هي صديقة هذه الفتاة، بالتالي تكون هناك ثقة متبادلة بينهن، فتمنحه الصورة ثم بعد ذلك يأتي الشاب من الخلف ويبتز الفتاة، خاصة إذا يعني لم تعجبه كزوجة فقد يبتزها. وهذا حصل عندي أيضا قصص ووقائع كثيرة فيها. هذه ثلاثة مداخل، مخطط له، غير مخطط له، شرعية، ثم انحرف. أسباب الابتزاز، أسباب الابتزاز يأتي على رأسها قضية المعاكسات، إقامة العلاقات المحرمة. وهذا يا إخوان نحتاج إلى أكثر من جلسة حتى نقف على أسباب المعاكسات والعلاقات غيرهم. من المتقرر تربويا أن الفتاة تمنح الجنس لتحصل على الحب، والشاب يمنح الحب ليحصل على الجنس، القضية عكسية. وبالتالي نجد أن الشاب أحيانا يعني يزيد في الكيل الفتاة في بداية الأمر بالكلمات المعسولة والكلام الجميل، ثم إذا أوقعها في شباكه وحاول أن ينسحب أذعنت له، ماذا تريد؟ أريد كذا، أريد كذا، أريد كذا، حتى يحصل منها على أدوات ماذا؟ على أدوات الابتزاز. وهنا تأتي العملية، وهذه من أخطر القضايا. وهذا اللي فيه قضية جانبية أخوان اللي هي منح العاطفة. وبعض الأخوان والأخوات حينما نتحدث عن قضية العاطفة يعتقدون أننا نتحدث عن طرف فكري، بينما جزء من حياة النبي. وقائع كثيرة جزء في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت تلبي هذا الجانب. الإسلام بتشريعاته أستطيع أن أقول كلها يسعى إلى نشر ثقافة الحب. الإيمان أصله قائم على الحب، هذا ما في حرج، لكن الشرع يؤطر الحب ويوجهه. في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وقال يا رسول الله إني أحب هذا في الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أخبرته؟ قال لا، قال اذهب فأخبره أنك تحبه. فذهب إليه وقال إني أحبك في الله، قال أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لذا كان من السنة أن الإنسان إذا أحب شخصا أن يقول أحبك في الله وأشهد الله تعالى على أنني أحبك في الله تعالى. إذن هذا جانب يا أخوان، وهذه قضية يعني تحتاج إلى وقفة يعني طويلة. من الأسباب البيئة المختلطة، أيا كان موقع هذه البيئة، سواء كان في مجال العمل، خاصة في مجال العمل، البيئة المختلطة هذه من أكبر عوامل الابتزاز، لأنه مع الاختلاط يحصل منها على أدوات الابتزاز. بعض مؤسسات التوظيف أيضا من الأسباب، والتي ربما كانت موجودة على أرض الواقع كما نبهت على ذلك، وربما كانت وهمية، وإعلاناته في الصحف كما تقدم تدل على ذلك. وسائل النقل الغير مأمونة، وسائل النقل الغير مأمونة عندنا مع الأسف ظاهرة موجودة الآن. هناك أصحاب وسائل نقل يشتغلون لحسابهم الخاص، لا يتبع إلى مؤسسة، لا ينتمي إلى جهة معينة، مجهول الحال. كل ما في الأمر أن المرأة، ولا أخوانا ما أخفيكم، أنا حتى أنا إحدى محارمي في يوم من الأيام كانت تستعرض الجوال وقالت هذا رقم فلان، هذا وش ذولا؟ قالت هذول سواقين. نشرت الصحف أن سائقا من هؤلاء استطاع أن يغرر ب150 امرأة في الشرقية، وقبضت عليه الهيئة في الشرقية ونشر هذا في الصحف. ليش يا أخوان؟ لأن السائق عنده عدة وسائل لابتزاز المرأة. أحيانا طبعا يعرف وين تروح الفتاة، يذهب بها إلى بيت عمها إلى بيت خالها، ويعرف مداخلها ومخارجها. أخطر قضية أن الفتاة أحيانا تتصل في الجوال وتتحدث مع صديقاتها وزميلاتها وهي ترصص عليها، فيصبح يجمع عليها معلومات. قد تنسى الجوال أحيانا أو تفقده. وحصل عندي قضية في جدة أنها نسيت الجوال مع هذا السائق، فاتصلت عليه بعدما ذهب، قال أنا والله الجوال معي. تقول لي أنا تحدثني، تقول في صوري ليلة زواجي كلها. بالتالي قال يا تخرجين معي يا أنشر هذه الصور، لأنه غير محاسب أصلا يعني سائق. وكانت هذه العائلة متعودة على أن تتصل عليه قضاء مشاويره. يسر الله سبحانه ونسرنا عليه أو قبض عليه بحمد الله تعالى واستخلصوا هذا الجوال منه. لكن أقول يا أخوان لماذا حقيقة أنه نفرط يعني إلى هذا الحد في قضية أنه سائق الآن يقف عند الباب وينقل أنا زوجتي وينقل بنتي وينقل أختي، أنا ما أدري عن أخلاقيات، وربما كانت أخلاقه حسنة، لكن كثرة الإمساس تقل الإحساس، وأحيانا قد يغويها الشيطان وتكون حقيقة بنتي أو زوجتي هي الضحية. كذلك أيضا من الأسباب سماح الفتاة لقريبتها بتصويرها. يقولون يا أخواني يعني في مجال المرأة إذا بغيت خبر ينتشر أعلم الحرمة يقول لا تعلمين أحد، هذا وذاك يعني تعتبر وسيلة إعلان جيد. المشكلة لما تثق المرأة أو الأخت أو الفتاة في صديقتها فتعطيها صورة على أنها صديقة مثلا، طيب الفتاة هذه قد تحافظ. وجد أنا عندي قضايا كثيرة على أنه بعض الشباب استولى على جوال أختي لأنه علم بطريقة أو بأخرى أن فيه صور لصديقاتها، واستولى على هذه الصور وبدأ يبتز من الخلف. الجوال قد يسرق من هذه الفتاة، ومر علي قضية فتاة تقول أنا أعطيت صديقتي الصور ولما اتصلت عليها تقول سمعت يعني لقاء عن الابتزاز فخفت، قالت والله يا فلان صراحة الذاكرة فقدتها منذ شهر. موجود يا أخوان هذا. إذا قضية التفريط في الصورة، سواء كانت الصورة الفتاة تضع صورها في جوالها أو ربما في اللابتوب الخاص بها أو تمنحها للصديقة، ربما تعرض البيت للسرقة، وجد هذا أيضا، وجد أنه تعرض البيت للسرقة واحتوى السارق على لابتوبات أو جوالات واستغل هذه الصور للابتزاز. إذا قضية التصوير يا أخوان بغض النظر عن قضية جوازها من عدم جوازها ينبغي أنه حقيقة نضع خط أحمر بالنسبة للفتاة أن تقوم بها. وحتى لو أنه بعض الناس اعتقد بحل تصوير المرأة يجب أن ندرك الآثار المترتبة على هذا. كذلك أيضا من الأسباب عالم التقنية، عالم التقنية وتساهل بعض الفتيات وبعض الأولياء في منح أبنائهم التقنية. ألا لا يخرج الواحد يقول الله يا أخي يعني طيب التقنية أنت تريد أن تنكرها الآن وتحجبها على المجتمع، طيب كيف أتعامل مع بنتي يعني إذا كانت بنت عمها وبنت خالها كلهم معهم، يعني هل أستطيع أن أمنع أولادي؟ أنا يا أخوان أتيتكم لأتحدث لكم عن خطورة وجود هذه التقنية، وخاصة إذا صاحب ذلك عدم إرشاد وعدم تربية على كيفية استخدامها. القضية أخوان أنا أدرك أنه كثير من الأولياء لو أدرك الخطر المترتب على ذلك، أنا بالنسبة لي أخوان كشخص أنا بنت ما تأخذ عندي جوال، قولي عني متشدد أو متطرف، لكنني مدرك أنها تحبني أكثر من نفسها لأن عندي مقومات ثانية استطعت أن البنت تحبني، فأنا أدرك هذا الشيء. الفتاة أنا عندي مبدأ أن البنت ما تفارق أمها أصلا، هذا المبدأ اللي عندي، وأنه ما في بنت تمرع عند عمها أو عند خالتها أو أبدا، وبناء على ذلك عند الأم عندها جوال مشترك بينها وبين بناتها، ترسل ما تريد، ما في رقم سري، وليش طيب وش عندها الآن الفتاة وش عندها الآن؟ بما أنها ستصاحب أمها هذا الجوال مبذول بثلاث ثلاث أربع، ما عندي إشكالية أنا، ما عندي إشكالية أن أشتري لها أشياء غالية الثمن، لكن تدرك أنه مو بالقضية أني بحرمها بقدر ما أنا خايف عليها. أنا بالنسبة لي ما اشتريت لابنتي المتزوجة إلا ليلة زواجها، ما البنت أبدا لا جوال كشاف ولا كاميرا ولا شيء، وعندي ثقة فيها، ما أحد يقول ما تثق، أنا عندي ثقة فيها، لكنني أدركت حقيقة. وأنا لست متهور ترى يا أخواني، يعني بعض الناس أحيانا قد يسمع قصة وتشوش عليه ويبدأ يشك في أهله وفي أهل بيته في عائلته وأهل بيته، أنا ما أدعو إلى هذا، لكن عندك مقومة ومما يدار في المجتمع. إذن التقنية أصبحت الفتاة اللي يقول أنا بنتي ما تخرج من البيت، نعم هي باقية بجسدها، الخطورة ليست في بقاء البنت في البيت من عدمه وإن كان هذا مهم، الخطورة في سياحة فكرها وهذا أخطر، في الغرفة عندها إنترنت، عندها قنوات، عندها وسيلة اتصال تستطيع أن تطلع على العالم وتتأثر وترى صور وتراسل وتعرض جسدها وشيء يا أخوان يندره جبن. هل تتصورون يا أخوان أنه الآن عند الفتيات ثقافة شائعة على أنه التصوير من هنا إلى أخمص قدمها ما عنده أشكالية فيه؟ هذه ثقافة. ليش؟ لأنه تقول هذا ما حد يدري فيني. يعني عندنا أصبحت التربية الآن قائمة على التخويف، يعني هي فقط مسألة الوجه ما عندها أشكالية، لكن فقط تخشى أن تنتشر الصورة. من الجزء من هنا، وأنا مسؤول عن هذا الكلام، إلى أخمص القدم ما عندها إشكالية، تمنح لأي شاب تقيم علاقة معه. هذا خطير جدا أخوان. من الذي سهل هذه الوسائل وسهل الاتصال؟ هي التقنية الحديثة. صاحب ذلك عدم إرشاد وعدم تربية لأبنائنا. من منح الأبناء شيء من ذلك؟ عدم ترشيدهم كيف يستخدمون هذه التقنية. إغلاق باب الحوار من أعظم الأسباب يا أخوان. أنا أعتبر هذا السبب يا أخوان يعني سبب مشترك بين كل القضايا اللي يعني يقع فيها الأبناء والبنات. أعطيكم مثال على خطورة إغلاق باب الحوار في البيت. هذا الطفل الذي قالت له أمه لو أنه اتسخ ثوبك سأوقع بك العقوبة الفلانية، وهددته بذلك. إذا اتسخ ثوبه ماذا يصنع؟ طبعا هو لا شك سيتصرف وسيعالج القضية من خلال خبرتي وتجربتي اليسيرة، وبالتالي ممكن يخلع هذا الثوب يلقيه في القمامة أكرمك الله ويدعي لوالدتي أنه قد فقد ثوبه. هو لا شك علاج خاطئ، لكن تجربته هي التي تملي عليه هذا. الأم لو فتحت معه باب الحوار لما توصل إلى هذه النتيجة الخاطئة. طيب، ربما ما يفعل هذا لكن يلجأ إلى قرين له، القرين هذا لا يبعد عنه في التجربة وحداثة الخبرة، وربما كان عاملا مساعدا على أفساده وتمرده على أهل بيته. وهذا هو الذي يجعل الآن يجعل الأبناء والبنات يلجؤون إلى أقرانهم أكثر من لجوهم إلى أبائهم وأمهاتهم، وإما أن ينكفي على نفسه ويصاب بالأمراض والعقد النفسية، وإما أن ينجرف وراء الفساد للمعالجة. ولو أخذنا موضوع الابتزاز كنموذج وكمثال، الفتاة، ما في فتاة وأنا مسؤول عن هذا الكلام تقيم علاقة مع شاب هي تريد أن تخرج معه ويفعل معه ما يفعل أبدا، لكنها تلجأ إلى هذا. اتصل عليها ثم بعد ذلك طلب منها صورة، إذا تمنعت قال ترين عندي تسجيل لك. طيب، أعطته الصورة. ليش تعطيها الصورة؟ ليس عن قناعة لكنها تريد أن تحل المشكلة. فتح الحوار كان يغنينا على أن نصل إلى الخطوة الثانية، وأن تبقى القضية عند الخطوة الأولى، بالتالي يسهل المعالجة. ولذلك أنا من خلال عملي في هذا المجال وجدت أنه جزء من المشكلة أنه ما تصل إليك المشكلة إلا وهي معقدة، وصلت إلى أقصى درجة. طيب، أعطته الصورة ليش؟ حتى فقط ينكف الموضوع. طيب، لا أنا أريد أن أراك في مكان بعيد، بس أريد أرى شكلك. طيب، تواعد في السوق الفلاني. طيب، أنا فقط تركبين معي ولك علي ما أمسك بسوء. دور دورتين يحصل هذا. ليش؟ الفتاة ما عندها قناعة في كل الخطوات هذه. إغلاق باب الحوار هو الذي جعل الفتاة تلجأ إلى مثل هذا وتصل إلى هذه المرحلة، حتى خطوة خطوة حتى تفقد شرفها. ولذلك من مهمات المربي، مهمات المربي أيا كان مجاله، حتى التاجر وحتى أيا كان شخص مسؤول، أنه يفتح باب الحوار. وهذا الحوار هو الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك الشاب الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إئذن لي في الزنا. يا أخوان، الآن أبناءنا وبناتنا ما يتجرى الواحد يقول له أبوها بتزوج. ليش يا أخوان؟ عيب يا ولد، ما تستي على وجهك. أما عاد البنت هذه جريمة. المرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول في البخاري هل لك إلي من حاجة؟ تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. ما يتجرر واحد، البنت الآن ما تتجرى أخوان تقول والدها أنا أريد الزواج، أو ليش رديت الخاطب الفلاني، إئذن لي في الزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم به الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه. فأتى بالشاب، أترضاه لأمك؟ قال لا، جعلنا له في ذاك. قال ولا الناس يرضون لأمهاتهم، لابنتك، لأختك، لعمتك، لخالتك. ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. نحن الآن من يقومون بالتربية من الآباء والأمهات أحسننا حالا من يقوم بالتوجيه. ما هو منهج ذا يا أخوان؟ المنهج أن نأخذ بيد أبنائنا وبناتنا لتجاوز المشكلة، ما يكفيني أنا أوجهه. وهذا كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التربية. الرجل جاء وقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت أهلي في رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين. قال: ما أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: ما أستطيع. ما قال الرسول: توكل على الله يلا خلاص. قال: أقم، وهذه المشاركة العملية حقيقية، أقم حتى تأتينا الصدقة. شعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسؤول عن مشكلته، وأنه لا بد يكون هناك تدخل عملي لمعالجة القضية. فجلس الرجل، فجاء تمر من الصدقة، فقال: خذ هذا فتصدق. فقال: يا رسول الله، على بيت أفقر مني؟ والله ما بين لابتي بيت أفقر مني. فقال: خذ هذا فأطعمه أهلك. جاء الرجل يقول: هلكت، ثم يخرج بغنيمة تمر ليطعمه أهله. هذه المعالجة يا أخوان اللي نحتاجها، اللي هي التدخل العملي، وهذا يحتاج منا يا أخوان إلى قرب من أبنائك. لا تتصور أنك مشغول 24 ساعة عن أبنائك، وبيكون عندك الآن ويكون عند ولد قضية، بيتجرأ الولد يقول: يا والدي عندي المشكلة الفلانية. إذا ما في ارتباط وثيق صنعته وأنت ببقائك معك يا أخوان، هل تستشعرون الآن؟ أنا أستشعر يا أخوان أنك لما تأخذ ولدك للصيدلية تشتري له، هي تربية هذه يا أخوان، تبني جسر بينك وبينه. سهل أنه يكون عندك مال وتجيب سائق ويقضي حاجات الأبناء، ما هي هذه التربية أصلا؟ لما أذهب بزوجتي وابنتي أنا أبني جسر حقيقة لأبنائي وبناتي، هذا الجسر هو اللي يعبر إليه الأبناء من أجل أن يفو إلي بمشاكل. مسألة الحوار يا أخوان الحديث عنه، لكننا أؤكد عليه حقيقة. كذلك أيضا المشاغل النسائية، وأنا لي شريط قبل 8 سنوات أو 9 سنوات أسميته حينما فتحت الباب وتحدثت عن هذه الظاهرة، وأذكر أني قلت في الشريط أن المشاغل كانت في بدايتها، ما في بداية لكن في بداية أنها تشتغل بأعمال ليست مصر، وقلت أن المشاغل النسائية الآن أصبحت تمارس أدوار ليس من اختصاصها، وهذه خطورة القضية. المرأة يا أخوان ترى ما هي بتذهب إلى المشغل النسائي وفقط موجود والله في تجميل وخياطة فقط. أنا دخلت أحد المشاغل المحافظة، قيل لي أنه محافظ، طبعا بورقة من الهيئة، ما استطعت أن أدخل بورقة من الهيئة، وجدت يا أخوان الصور، قلت: كيف وش هذا؟ لنساء متبرجة. كان هذا محافظ، يعني ما شفت المشاغل الثانية. وجدت أماكن يا أخوان يزال فيها الشعر، يزال فيها الشعر، أصبحت هي أشبه ما تكون بالمنتديات الآن، وأصبحت مكان للخروج مع الشباب، أصبحت يا أخوان مكان تصوير، حتى في عاملات مصورات الآن لما تتجمل البنت: طيب خذي لي صورة، أعطيني الصورة. عندنا في القصيم في إحدى المحافظات قبض على رجل وزوجته، وكانت الزوجة تشتغل في المشغل، وكانت إذا صورت تسحب صورة، وقبض عليها عندها آلاف الصور، وكانت تبيع هذه الصور بمقابل للشباب، والشاب يتخذ هذه الصور لابتزاز الفتاة. طبعا لا تصورنا يا أخوان الصورة تأخذها، لا، عاملة المشغل كانت تحرص على أن تأخذ اسم الفتاة ورقم جوالها بحجة لا 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 التواصل أو في إذا في شيء جديد أو شيء من هذا، وكانت تمنح الشاب الاسم والصورة ورقم الجوال. شغل النساء الحديث حولها يطول يا أخوان، لكن أنا أخشى حقيقة من الوقت، وإلا كل قضية من عنصر من هذه العناصر أو سبب من هذه الأسباب يحتاج إلى وقت خاص. كذلك استغلال الفتاة أو استغلال الفتاة للشاب ماليا، استغلال الفتاة للشباب ماليا، كيف هذا؟ كثير من الفتيات أحيانا تقيم علاقة مع شاب تريد أن تحصل منه على المال، وأنا دائم حقيقة لما تأتيني يوم 16-17 سنة ذي وأبدأ أجرجرها في الكلام وأسأل عن بعض الأمور، هي أحسن لي من المرأة الأكاديمية لأنها فعلا تدرك واقع الفتيات. يوم من الأيام ذكرت لي إحدى الفتيات أن أختها، شوفوا يا أخوان تسألني عن الحكم، تقول ما حكم أن أختي أن ما تعطيني من رصيدها في الجوال؟ قلت طيب أختي اسمني لها، إذا كان والد سيعطيها تشحى ليش ما يعطي؟ قالت لا ما هو والد. طيب من؟ قالت لا حبيب واحد، ها وحبيبها هذا فقير أيضا مشكلة. فكانت تبتز الشباب وتسحب من أرصدتهم وتعطي حبيبها وتقول أنا ما تعطيني، يجوز لها هذا ولا ما يجوز لها؟ بهذه العبرة هذا السؤال يا أخوان ترى، ولكم أن تتعجبوا، ترى الفتاة جادة يعني في هذا. فقلت يا أختي أصغر العملية كلها ما تجوز يعني. قالت أنا مالي، أنا مالي شغل فيها، أنا هذه أختي وهذه حرة في تصرفاتها. العجيب لما تريد الفتاة أن تنسحب هنا يبدأ ابتزاز الشاب لها وانتقام الشاب منها. الشاب ما يعطي شيء بدون مقابل أبدا. وبالتالي يا أخوان خطورة القضية أني أجد فتاة، والله يا أخوان تقسم لي بالله أنه في رصيدها بالبطاقة 3000 ريال يا أخوان، ولكم أن تدركوا فداحة القضية. تقول لي الفتاة هذه حنا بدينا نستغل الكبارين. قلت ليش؟ قالت هذولا مساكين ميتين عاطفيا، ذولا مساكين ذولا ما عمروا سمعوا الكلام الزين، شوف يا أخوان وعندهم فلوس. قلت يعني معناته أجل أنت إذا عرفت واحد مثلا كم الأعمار؟ قالت والله 45 50، وهذا يعطي بلا هبل. طيب قلت معناته إذا أنت تعرفين واحد تعلمين زميلها؟ قالت أكيد حنا 7 فتيات، وإذا عرفت واحد أنا أعطيها الفتيات الرقم يبتزن ماديل، ويوم من الأيام أترك لي عطر بالمحل الفلاني، يوم من الأيام أترك. هكذا تقول يا أخوان عمره 17 أو 18 سنة. من الذي جعلها تتواصل أو أوجد لها هذه الوسيلة؟ هي التقنية الآن يا أخوان، التقنية التي حذرنا. إذا الموضوع يا أخوان يعني مترابط، والسلسلة هي مترابطة، بالتالي حقيقة تفكيك واحد من الأسباب هذه ممكن نفكك يعني كل لنا القضية. عدم كفاية القنوات الآمنة لحل مشاكل الابتزاز. في كذا واحد مستشار، كذا طالب علم، كذا شيخ في بعض مراكز الابتزاز، لكنها ما تلحق يا أخوان، اسمحوا لي أقول ما تلحق، لأنه كما ذكرت سابقا أنه قضية الابتزاز تأتي يعني هي معقدة أصلا، وصلت إلى مرحلة معقدة جدا، تحتاج إلى رصد، تحتاج إلى متابعة، أحيانا تحتاج إلى تدخل جهات أمنية ونحو ذلك. الباحثات عن الزواج من خلال مواقع النت، هذا من الأسباب. الباحثات عن الزواج من خلال مواقع النت، هذا البحث عن الزواج مشكلة فيه تأتي قضية العضل، تقول له منع البنت من الزواج. وأذكر أنا لي شريط اسمه من يفك أسري، وذكرت فيه 18 سبب من أسباب عضل الفتيات، من أجل مالها موظفة، من أجل الإضرار بأمها التي طلقها، أحيانا تكون الولاية لأحد الإخوة لوفاة والده، هو يريد أن تبقى هذه الفتاة عند أمه كلا يلتزم بأمه لأنه في بيت مستقل، وهذا كثير جدا. أحيانا تكون عدم مبالاة، كل واحد مشغول بنفسه أصلا. وأنا أرسلت بعض الإخوة لبعض الفتيات، يقول يا أخي قال لي الآن لي شهر ألاحق الولي، يوم يوعدني في المؤسسة يوم في المسجد وأجي ما ألقاه، يعني عنده عدم مبالاة تماما. أيا كانت الأسباب فيبقى عضل البنت، أو مثلا عدم الاهتمام بأمر تزويجها يدفعه إلى أنها إيش تبحث هي بنفسها، وهذا ينطوي على مخاطر كبيرة جدا. كذلك الخادمات والسائقين لهم دور في ذلك، وخاصة الخادمة المستأجرة. الخادمة المستأجرة تأتي من يستأجرون مدة أسبوع أسبوعين شهر، غير منتبية للبيت، غير مرتبطة في العائلة، وبالتالي ربما أنها أحيانا هي أصلا أتت يعني تريد المال، فكل ما يقع في يدها تحاول أن في الغالب أنها تستفيد منه ماديا. تقول إحدى النساء فقدت صوري في ليلة زواجي بعد إحضاري لخادمة بالأجرة. تقول ما اكتشفت إلا بعد ما ذهبت الخادمة. تقول حاولت الاتصال بها كثيرا ما استطعت، لأفاجأ بعد 3 أيام أن هناك شاب قام بابتزازي حتى خلصتها الهيئة بحمد الله تعالى. الرد على الأرقام الخاطئة، الرد على الأرقام الخاطئة أو غير المعروفة من قبل الفتاة، هل يجب حقيقة أن تربع على الفتاة؟ الفتاة ينبغي أن يكون هناك أرقام مخزنة في جواله، وغيرها ما ترد عليه. لماذا؟ لأنه كثير من الشباب يحاول أن يتوصل للفتاة من خلال ما يسمى بالاتصال العشوائي. وأنا اليوم كنت مع أحد أعضاء الهيئة وذكر لي قصة فتاة أو امرأة متزوجة ابتزت 3.5 سنوات بسبب اتصال خاطئ. طبعا هي لا تعرف المصرية، وصور لها أنه شاب وسيم وأرسل لها الصورة، وكان فعلا صاحب الصورة يقول ناعم، يعني شاب ظريف وصغير، فوعدته بناء على هذا. فلما طرق الباب وفتحت الباب، الرجال دفر الباب، فإذا هو جثته ضخم الجثة وشكله مروع تقول، فقام وضربها وفعل بها، واصبح يا أخوان يبتزها 3.5 سنوات تقول يأتيني بشكل شبه يومي. النتيجة يا أخوان الاتصال الخاطئ هذا، والاتصال ما يسمى بالعشوائي، فأنا أقول ينبغي أنه حقيقة. وهذا من فقه تربية الأبناء على التقنية، أنه يا بنت أي رقم غير مخزن ما تردين عليه، وإذا في أحد يريد وقد غير رقمه يرسل رسالة، أنا ترسل رسالة أنا فلان بنت فلان أو أنا فلان بنت فلان. وهذه قضية أخوانا لابد حقيقة أن نتنبه لها. هناك مبررات، من المبررات يعني وقوع بعض الفتيات في العلاقات المحرمة التي هي باب من أبواب الابتزاز أو من أكبر أسباب أبواب الابتزاز. من المبررات الإشباع العاطفي. أنا بالقدر الذي حقيقة يعني أقول أن قضية كون نجعل الإشباع العاطفي مشجب نعلق أو تعلق عليه الفتاة أخطائها، لكنني أيضا أنادي الآباء والأمهات أن يشبعوا بناتهم عاطفيا، هذا مطلب. لأنه أنا قلت في أول الكلام أنه تربويا أن البنت تمنح الجنس لتحصل على الحب، ولذلك صناعة الأشياء الإباحية ليست موجهة للمرأة بالدرجة، هي موجهة للرجل. ولعل يا أخوان يمكن يدور لغط دائما قضية أثناء الاتصال المعاشرة، ولع الأنوار طف الأنوار ويحدث، والمرأة في الغالب أنها يعني تحرص على، لأن يعني هي في الغالب أنها يعني تنفر من مثل هذه المناظر، هي طبيعة المرأة كذا، فهي تمنح هذا الشيء الجنس تحصل على حب الشاب. فقيام الآباء والأمهات بمنح البنت في حدود ما شرع الله تعالى يقينا كثير من الشرور. وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان ترى يمارسه مع زوجاته ومع ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها. يعني مثلا لما دخلت ابنة فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها، حنا متعودين أن الأبناء هم الذين يقومون لنا، وهذا أمر طيب يا أخوان. وذاك دائما مشكلتنا يا أخوان نتكلم دائما عن حقوق الآباء والأمهات على الأبناء، لكن ما عمري أنا نادر ما أسمع حديث عن حقوق الأبناء على الآباء والأمهات، ولا تكتمل التربية بهذا. زي مثلا طرح حقوق الراعي على الرعية، لابد أنك تطرح حقوق الرعية على الراعي. ليش؟ علشان تكتمل الصورة. أنا عندي صورة الآن نصفين، فلما آتي بشق ما يعطيني تصور كامل، فلا بد أني أبحث أو أبين حقوق الأبناء والبنات على الآباء والأمهات. ولهذا فلما دخلت عليه قام عليه الصلاة والسلام، هذا أول بعد من أبعاد التربية. ثم تقدم لها يعني استقبلها، في الغالب أنه ما يستقبل إلا من كان له قدر وله مكانه وله وله حظوة. ثم قبلها مع رأسها، قبلها مع رأسها ثم أجلسها في مكانها. 4 أبعاد تربوية استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتسب قلب تلك الفتاة. طيب لو كنا نصنع ذلك يا أخوان، أنا ما أقول ستنتهي المشكلة، ولا أنا أقول أن الفتاة ما تبحث عن الاتصال أو شيء منها، لا أنا ما، لكن أنا أقول بدايات الموضوع منطلقه الفراغ ما يسمى بالفراغ العاطفي. أعطيكم دليل. ما الذي يجعل الخيانة الزوجية؟ لو قلنا أنه قضية أنه يعني إنشاء العلاقة المرأة مع شاب مثلا تريد المعاشرة الزوجية، ما الذي يجعل المرأة المتزوجة تقع في مثل هذه المزالق؟
نقص الاهتمام.
نقص الاهتمام. أوضح صورة في عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجانب لما كان يقول لعائشة: والله يا عائشة إني أعلم إذا كنت مني غضبة أو راضية. قالت: كيف يا رسول الله؟ قال: إذا كنت مني غضبة قلت لا ورب إبراهيم، وإذا كنت مني راضية قلت لا ورب محمد. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: أجر الله يا رسول الله، لا أجر إلا اسمك. ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينتبه إلى هذه الجزئية لولا أنه عائشة كانت لها قدر لها مكانة في نفسه، حتى أنه استطاع أنه يلاحظ هذا الملحظ البسيط؟ حنا ما عندنا الباب جيزلس ولا الباب اللي دخلت معه وتطلع معه ولا باب يوسع جمل، وهذه عبارات يا أخوان مع الأسف غير صحيح. الاستماع يا أخوان ترى في علم التربية، الاستماع لمشاكل الأبناء والبنات أو لمطالب أو حتى الزوجة لا يعني تحقيق المطالب أبدا، تحقيق المطلب هذا بعد آخر. الاستماع معناته أن إذا استمعت إلى زوجته أو إلى ابني أو بنتي يدرك أنني إذا رفضت أرفض عن خلفية، أنا متصور ماذا تريد، لكن أول ما يجي يلا تقلع بس. ولذلك يعني ترى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان أقسى شيء في موضوع رد دعوتهم أن من أرسلوا إليهم لم يفهموا طبيعة الرسالة أصلا، يعني ما أعطوهم فرصة حتى تفهموا أنا ليش جاي لكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها لهذا المعنى من هذا الباب. وكانت إحداهن إذا تعرقت العرق إلى العظم الذي عليه شيء من اللحم أخذه فوضعه فاه في موضع فيه، يعني الرسول فارغ يا إخوان، ما هو فارغ. يعني حنا الآن اللي تعلل بالأشغال مش عندنا مشغل يا إخوان، مؤسسة إذا مت تكتسم ورثك وانتهينا. النبي صلى الله عليه وسلم عنده شغل كان يعد هذا الدين إلى قيام الساعة، يعني عمله ممتد، استقبال الوفود، الجهاد، التربية، التعليم، العبادة، عنده 9 نسوة عليه الصلاة والسلام، يعني شو محصور في وقت معين، مطارد، محاصر. ما الذي جعله يعني يا أخوان ينتبه لهذه القضية لولا أهمية؟ ولذلك مع عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى لعب الحبشة من خلال كتب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يلتفت إليه وقال: أفرغت يا عائشة؟ فتقول: لا بعد. كانت عائشة تقول: والذي نفسي بيده، ما كان لي من حاجة بالنظر إلى لعب الحبشة، ما كنت محتاجة. قالوا لها: إذن لماذا حبست النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليش كان يلتفت يقول أفرغت؟ تقول: لا. قالت: إنما أردت أن أنظر إلى مكانتي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقط بشوف قدري. وذاك يا أخوان يعني ترى جزء من مطالب المرأة التي تطلبها من الرجل هي لا تريدها في الحقيقة بقدر ما هي تريد أن تقيس محبتك لها. لو تقول لها أبشر على رأسي قالت: جزاك الله خير، بس خلاص يوم يومين وتنسى الموضوع، لأنه مقياس. المرأة يا أخوان لما تريد تقيس محبة الرجل كالرجل إذا أراد أن يسبح في بركة يأتي بما يقيس حتى ما يغرق. هذا أولا يا أخوان إشباع العاطفة. الرغبة في الانتقام هذا من مبررات الابتزاز عند بعض. أنا ترى يا أخوان المبرر ليس معنى نطرح نقره، لا نحن ننكره، لكن أنا أبين ما هي مبررات بعض الفتيات اللي وقعوا مثل هذا. الرغبة من الانتقام من وليها، ليش زوجها بشخص لا تريده؟ هذا انتقم من أمها بطريقة معينة، يتعامل معها بغلظة وجفاء، ربما أنه كان نسأل الله العافية عنده أمور منحرفة جدا فأصبح يتحرش بابنته، ما يسمى بتحرش المحارم، في تنتقل من وليها بهذا. الشك من أعظمها، فلما يكثر الشك فيها أي نعم تطبقه على أرض الواقع. إذا أنا مشكوك فيني مشكوك فيني خليني أطبق وخليني أنتقم من والدي. وكثير من الفتيات أحاول أن يهدئ من روعها، لا أحصي يا أخوان عدد القضايا التي تتصل علي تقول أنا خلاص أنا مالي إلا أسود وجهه علشان يعرف كيف يشك فيني. أنا الفتاة الصالحة الملتزمة، يا أختي أنت تضري نفسك. فالشك أحيانا قد يورث عند البنت حب الانتقام، وأحيانا يورث عند الزوجة كذلك. مجارة الصديقات من المبررات، حب المغامرة وكسر الروتين من المبررات عند بعض الفتيات. الفضول وعدم الاحتراز من بعض الفتيات أيضا هذا من المبررات. الفراغ، والفراغ يا أخوان نحن الذين صنعناه في بيوتنا. كيف؟ ابتداء الأبناء عندنا ما لهم هدف في الحياة أصلا. وعمر رضي الله تعالى يعني كان له مقالة جميلة في هذا، الحقيقة تعطيني توازن، يقول: كنت أرى الرجل فيعجبني، فإذا قيل لا صنعة له سقط من عيني. وكان يقول: ليس من العبادة أن تصف قدميك وغيرك يسعى في رغيفك، ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد. كان عنده ميزان. ترى عمر الذي كان يقوم بليلة في القرآن بليلة. فعندنا هدف يا أخوان، أبناءنا ما عندهم هدف. الفراغ يا أخوان مع وجود وسائل التقنية مع المادة أصبح يعني قاتل. وجود الخادمة في البيت أصبحت تقوم بكل لعبة. إذن البنت فارغة، الكاس الفارغ هذا ممكن أن تملأه بكل شيء، لكن إذا كان ممتلئ بشيء طيب أو هدف طيب أبدا ما يتسع لشيء آخر. وهذه نحن مهمتنا كآباء أمهات. وترى ما أنا بجاي أنا أقول يعني إلا تلحق بنتك بدار تحفيظ القرآن، إن حصل هذا طيب أشغلها يا أخي بشيء مباح، أشغلها بمهنة مباحة. المهم لابد يكون لأبنائك وبناتك هدف، ولابد أنك تسعى بملء أوقات فراغ أبنائك وبناتك. نشوء ظاهرة الاستمتاع بالحياة قبل الزواج. أنا فتاة، كل طالبات الجامعة كذا، وكل البنات كذا، وفلانة يعني أقامت علاقة وما ضرها وتزوجت وهذه يعني. فعند الفتيات الآن استمتعي بحياتك. ليش؟ لأن الصورة عنده للزواج أصبحت قاتمة. مع الأسف أنه حتى القنوات الفضائية الآن من خلال الأشرطة الآن أصبحت تسمى يسمى بالضخ الإعلامي، وهذا من أخطر القضايا أخوان. الضخ الإعلامي أصبح عندنا الآن يقدم صورة سيئة. ليش؟ أجلس أنا، أجلس أنا بعد كل مغرب إذا ما كنت مسافر هذا عند الأولاد ما يمكن أخرج، وأجلس مع الأولاد يا درس ولا حديث ولا نطرح قضية نتناقش فيها. من النقاشات اللي تحدث فيها مع الأبناء قضية الشريط. يوم من الأيام إحدى بنتي الكبرى قالت: والله إذا الزواج كذا ما نبت زوجة. ليش؟ لأنه هالشريط هذا، أنا تو زوجي ضاربني، وأنا زوجي عي وديني لهلي، وأنا لي 4 أشهر ما شفنا. هو شريط الآن وفي قناة إسلامية ويستهدف شريحة يعني ملتزمة، ومع الأسف أنه بعض يعني القائمين على قنوات ما يدرك أبعاد هذه الأشياء. وبالتالي الفتاة تقول: ما دام الوضع كذا أنا أريد أن أستمتع بحياتي قبل أن أدخل في المشاكل هذه. وهي أيضا تدخل في هذه المشاكل رغما عن أنه تعرف أنه مصيرها إيه؟ مصيرها إلى الزواج. ولا بعض الفتيات أنا وقفت عليها تطرح قضية ماذا؟ قضية الزواج تماما. وخاصة أنا أؤكد على إذا كان البيت غير مستقر أسريا، وهذه من أخطر القضايا أيضا، لأن ترى المماحكات والمشاكل. ولهذا يقول علماء التربية أن فعل الرجل لألف رجل أبلغ من قول ألف رجل لرجل. التأثير، أنا ما أتكلم عن قوة الدلالة، في الشريعة قوة الدلالة القول أبلغ، لكن بالنسبة للتأثير لا. ليش؟ أنا لما أشرب الكاس هذا كل الأبناء يتصورون أني أشرب الآن شاهي، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، متوسط الذكاء وجيد الذكاء. لكن لما أتكلم عن خصائص الزنجبيل لا، واحد يفهم أني أتكلم عن التوتة والعن العصير ما يدرك، واحد يفهم كل الحقيقة، واحد يفهم مصارع. وبالتالي يا أخوان ما نقدمه في بيوتنا من خلال معاملة الأب أو الزوج مع زوجته هو حقيقة تربية لأبنائنا وبنات العلم. ولذلك من خلال عملي في الاستشارات وجدت أنه قضية يا أخوان يعني قضية المشاكل الزوجية هي متوارثة إرث، هي ما تخضع قضية تدين مع عدم تدين، وأنا مسؤول عن هذا الكلام، هي قضية متوارثة. فأي شاب يضرب زوجته في الغالب 90% أن والده يمارس هذا العمل، وأي فتاة سليطة لسان على زوجها أو متمردة على زوجها أدرك تماما أن والدتها كانت تتعامل مع والدها بهذا. والغريب أنه بعض الزوجات تطلب من الأبناء أنهم يحترمون والدهم بينما هي تقدم نموذج بعدم الاحترام. ما الذي يجرب بعض الشباب والفتيات أنه يمد يده على أمه مثلا؟ دعونا من قضية الدين أخوان، هناك علاقة وعادة، ما الذي جعله؟ لأنه يشوف والده يفعل الشيء هذا. فكأنه يقدم النموذج ترى أمكم هذه مهانة الجانب وأنه ما لا كرام ولا قدر ولا احترام، وبالتالي تجرأ الأبناء والبنات على الآباء والأمهات، ونحن الذين نصنع هذه المشكلة. كم باقي شيء؟ باقي 5 دقائق وخمس حقات القصيمة اللي جاي. طيب زيك الله. طيب لعلنا نتعرض لعلاج يا إخوان. طيب أنا سأسألك بس لك الاختصار في العلاج. هذه الملامح، ملامح يعني كيف تكتشف أنك ابتزاز؟ طبعا الخوف والتوجس من الأحداث اللي تحدث في البيت، يناديها والدها تضطرب، يكون عندها مشكلة معينة لأنه تخشى أنه اكتشف القضية. الامتناع عن الطعام، قد يكون هذا أحيانا عندها مشكلة معينة خاصة ظاهرة الابتزاز، فنجد أنها تمتنع عن الطعام لنكونها سدت نفسها لنا الآن، يعني هي في مشكلة في قلق. قلة النوم أيضا، لماذا قلة النوم؟ لأنه كان يهددها أن يضع الصور تحت الباب في طول الليل، تتردد على الباب وتقول لواحدة، تقول الله يا فلان أنا لا أنام من الليل إلا قليلا، واني زي المقروصة، أنا أتردد على الباب لأتأكد، يرسل لي رسالة ترى يجي أنا عند الباب، مسكينة طول الليل تتردد، ولذلك صاحب ذلك قلة النوم. العصبية وتقلب المزاج، نفسية غير مستقرة، السلوك غير المنضبط مع الآخرين، هذا ملامح الابتزاز. تجدها في اليوم هذا مطمئنة، بكرة 180 درجة منقلبة، ليش؟ اليوم طمنها قال خلاص ترى انتهيت بكرة، ولذلك يمارس عليها ماذا؟ الأذى النفسي، وهذا من أخطر أنواع الأذى يا إخوان. بالتالي نجد نفسيتها متقلبة في البيت. الشعور بالحزن الذي قد يؤدي إلى ذبولها ونقص وزنها، هذا ينبع عن مشكلة. كذلك انخفاض ثقة الفتاة بنفسها وشعورها بالنقص والدونية وأنها حقيرة، وهذا من أخطر يا إخوان الأسباب اللي قد تدفع الفتاة للتهور، وهذا يكون بالنتيجة قد يكون الانتحار، قد يكون تطبيقه على أرض الواقع وتكون خلاص انتهى كل شيء، في تشعر أنها دنيا، وهذا خاصة في الفتاة اللي ربيت على الخير ويؤنبها ضميرها، فتشعر بالدنيا والاحتقار، وبالتالي قد تمارس أعمال يعني مشينة جدا في حق نفسها وحق أسرتها. الانعزال عن المجتمعات خوفا من انكشاف أمرها. مما يزيد الطينة بالله إذا أغلقنا باب الحوار أنها البنت تلجأ إلى قريناتها وصديقاتها اللواتي ربما زدنا المشكلة تعقيدا لكونهن لا يبعدن عنها في حداثة الخبرة والتجربة. الآثار طبعا، ما آثار قضية الابتزاز؟ إشغال الجهات الأمنية والهيئات، طبعا هذا من أكبر الآثار من خلال معالجة مشكلة الابتزاز. كم يتقطع قلوب أهل الغيرة وهم حقيقة يستمعون من خلال مقاطع مسجلة لاستجداء الفتاة للشاب. أنا سمعت يا أخوان مقطع والله العظيم يا أخوان، يقول إذا ما تنبحين زي الكلب ترى بفضحت، والله يا أخوان أنا تنبح، إذا ما تنهقين كالحمار. أنا سمعته يا أخوان، مسكينة عذاب نفسي حقيقة، يعني كأنه يحاول ينتقم منها. إحداهن قال والله ما أتركك حتى تموتي، وطلقها من زوجين. هذا فعلا يا أخوان يعني مؤلم جدا، وهذا من الآثار اللي يعني تنبني على متاثرة. محاولة بعض الفتاة الانتحار، ولا تصدقون الإعلام لما يقول انتحرت فتاة وأن عندها مرض نفسي، مو مرض نفسي، مو صحيح أبدا، مو صحيح يا أخوان. لا الشباب ولا الفتاة عندهم مشاكل، يصلون إلى طريق مسدود، أغلقنا باب الحوار، فيرون أن إنهاء الحياة هي الحل الأمثل للخروج من هذه المشكلة. كذلك كم من أسرة تفرق شملها حينما كشفت أنها مبتزة ومثلا فقدت شرفها. الأم تطلق مع أنها الأب يتحمل جزء من المسؤولين، فيطلق الأم لأن الأم أحسنت التربية كما يقول، بينما العبء الأكبر يقع عليه، وكلاهما يشترك في هذه القضية. وربما أنها بقيت معه لكن تحدث مماحكة، وربما أن هذه الفتاة، وحدثني أحد أعضاء الهيئة اليوم وقال لي واحد جاب لنا بنته عمرها 16 سنة وقال خذوها تراهي ما هي بنتي ولا أعرفها، اليوم يحدثني بهذا. لجوء الفتاة للسرقة هذا من أعظمه، ليش؟ لتأمين متطلبات المبتز، قولي عني مبالغ، واحد ابتز فتاة ب500,000 ريال طبعا على دفعات، معلمة حصل منها على 150,000 ريال. ها؟ كيف؟ أنا قلت في بداية الموضوع أنه من أدوات المبتز ضعف الفتاة، ضعف الفتاة لوحدها ضعيفة، لو ما كانت ضعيفة أصلا ما وقعت وتدرك العاقبة. أنا يا أخوان نقشت كثير من الفتيات، طيب ما تدركين؟ قالت لا أدرك، لكن عاطفتي أنا ما الفتاة يا أخوان ترى عند الأمور هذه ما تدرك، أي رجل أول ما يلمسها خلاص تتعلق فيه، صعب تقنع الفتاة الانعتاق من هذا الرجل، وبالتالي نجد أنها تلجأ إلى السرقة. ليش؟ لتأمين متطلبات هذا الشاب اللي يبتزها حتى لا يقوم بفضيحته. ومن أعجب ما سمعت يا أخوان بالعكس، شاب في الحج قبل سنتين أو ثلاث قال يا فلان أنا حقيها بسألك، قلت تفضل، قال في معلمة قالت لي، يقول تعرفت علي وقالت شوف ترى أنا فقط أريد أن أتحدث معك، لكن والله شوف لو تطلب تشوفني أو تطلب كذا ما هو أحسن لك. قلت طيب والمقابل؟ قالت شوف جوالك علي ومصاريفك علي. يقول والله فتحت حساب بدأت تحول لي شهريا وتسدد فاتورة الجوال. يقول يوم من الأيام يحدثني أنا يا أخوان بهذا، فوجئت أنها اتصلت علي قالت ترى في سيارة لك في المعرض، فرحت والله مشتريت لي كامري جديدة. أنا يا أخوان يحدثني والله بهذا، أنا ما ترى ما أقول يا أخوان، وأنه الآن يعني يوم أرادت تتزوج اتصلت علي قالت شوف فلان ترى لا بكرة زواجي لك، والله ما تتصل مرة ثانية ما أحسن لك. يقول انقطعت عنه، يقول الآن أسأل عن حكم السيارة التي حصلت عليها عن هذا الطريق. ليش يا أخوان؟ هي كانت تبحث عن عاطفة، هي تريد فقط كلام يكلمها كلام. يقول أنا بس مهنتي والله يا فلان أحبت وأنا ما نمت البارح، تقول لي عادل تقول والله أنك كذاب أنك نايم البارح أنا عارفة، لكنها تضرب لمثل هذا الكلام. العلاج يا أخوان، من المسلم أن قضية الابتزاز في بدايتها إنما هو انقياد من الفتاة بطوعه واختياره، وهذا هو الغالب، لكن قضية التدرج ليس بطوعه واختياره، ولذلك فتح باب الحوار يقطع الطريق. بناء على ما سبق فإن الوقاية خير من العلاج، فتربية البنت على الحياة هذا يعني حقيقة يقي الفتاة أشياء كثيرة جدا. يعني تريدون أخوان مظاهر من قلة الحياة؟ المرأة اللي تدخل المحل أن ترفع صوتها بحضرة الرجال، أليس هذا معبر؟ المرأة اللي تقعد تمرجح لي بالحديقة قدام الرجال، أليس هذا معبر؟ المرأة أخوان اللي تطلع متبرجة في لباس، أليس هذا معبر؟ المرأة اللي تقول الله يخليك والله العظيم أنا قلت المرة في محل ذهب، قلت يا أختي وش أقرب لس الباقي؟ قالت والله ما أعرفه، قلت والله يا أختي زوجتي ما تقول لي الكلام عيب عليك. قالت يا أخي يعني وش فيه كلامي؟ قلت والله ما أدري، الله يعافيك ويخليك العين ترجيك. طيب وليش؟ وعلشان هالبنت نزل لي. قلت طيب بنتك رخيصة هذه عمرها 19 سنة. قال يلا طيب علشان البنت نزلنا 200 ريال. طيب أنت ترسلين رسالة لبنتك على الآن كأن سقمت جسر، وترى يا أخوان تفعل ذلك من طيبة سنة مع التهمة. إذن يا أخوان يعني قضية الحي زرع الحياة، الله تعالى ماذا حبنا شعب؟ قال فجاءت إحداهما تمشي على استحياء حتى قال ابن عباس أنها وضعت يدها على رأسها من شدة حيائها. قصة يا أخوان الآن موسى لما ذهب إلى مدين كلها يا أخوان تحارب قضية الاختلاط، ولما ورد معاذ وجد عليهم أمة الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين يتذودان، ابتعدت عن مكان رجال، قال ما خطبكم؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء حتى يذهب الرجال، مع أنه من جاء من بعدهم يسقي قبلهم. وأبونا شيخ كبير، ليش؟ عللت سبب الخروج وأنه ترى ما خرجنا، ما هي الآن عباثة عند الباب، ترى ما أخرجنا إلا ولدنا شيخ كبير ما حفي أحد يقوم يقضي حاجتنا. الآن هل تصدقون يا أخوان أنه المرأة هي اللي تقضي حاجات الأبناء بل هي التي تقضي حاجات الزوج؟ واحد تروح، أعطيكم دليل يا أخوان، اذهبوا إلى محلة الملابس الرجالية، مش دخل مرة جاية تشتري سراويل وفنايل الرجال يا أخوان؟ سألت أحد مدراء المدارس قال 90% من اللي يتصلون علينا للسؤال عن مستوى أبنائهم من النساء. سألت واحد في الخطوط قال نسبة كبيرة جدا. أنا يا أخوان يتصل علي بعض النساء يستفتن تقول أخو كذا، طيب وين أخوس؟ قالت هذا وجنبي. طيب ليش ما يسألوا أخي؟ إذن يا أخوان تجرئة المرأة هذه من المظاهر يا أخوان، هذا من المظاهر. وبالتالي حقيقة المرأة الآن أنت تخرج للسوق وين تمشي أنت الآن يا أخوان؟ حنا اللي نمشي بجنب الجدار، عليكن بحافات الطريق، ليس لكن أن تحققن الطريق، حنا اللي ورا أخوان أنا أمشي بجنب الجدار. والله أذكر جدتي إذا جت من السوق، والله يا أخوان أنه كل يعني عباءتها كلها طين من كانت تلصق بالجدار، وكان هذا هو المعروف. الآن هي اللي تمشي في وسط الشارع كان الرجل. هناك يا أخوان مظاهر حقيقة تنبع عن عدم حياء المرأة، هي اللي أورثت عندنا مشكلة، ويرجع يعني أثر ذلك إلى التربية. التربية الإيمانية لا شك لها دور لا ينكر في استقرار الأسرة، وخاصة يا أخوان التربية على المراقبة. التربية على إيش؟ المراقبة. تقول لفتاة يا فلان، قلت نعم، قالت أنا أشاهد أفلام خليعة وأبوي وأمي موجودين. قلت عارف، تقول في الجوال، في الجوال يعطيها بلاك بيري، مسكين ما يدري وش أصل الأب والأم ما يعرفون يعني خصائص البلاك بيري هذا، وأنه هذا يا أخوان من أعظم الأسباب اللي دمرت الفتيات. إذا كانت البنت نعمة وتأكل وتشرب وعندها حتى يا أخوان يعني مع الأسف يبدون الأطعمة اللي نأكلها الآن فيها بلا يا أخوان، ثم بعد ذلك يعني ترى مثل هذه المشاهد صور الآن. أعطيكم يا أخوان وأرجونكم تعذروني على هذا الكلام. الآن يا أخوان التحرش من المحارم ليش كثر يا أخوان؟ لأنه أصبح الآن ينشر مقاطع شاب يمارس الدعارة مع أمه. ليش؟ علشان يعطوا الرسالة للشاب أنه ترى سهل أنك تمارس هذا مع أمك. شاب يمارس مع أختي، علشان يقول للشاب ترى بسيط هذا الشيء. هو ما هو بسيط، والشاب قد يتمنع في البداية، لكن مع كثرة المشاهدة ممكن يقتنع بالفكرة. وهذا حصل، أنا مر علي قضايا أخوان من هذا، وترى ما أقول هلك الناس، ومن قال هلك الناس فهو لكم، لكن هذا هو الواقع. ولذلك يا أخوان التربية الإيمانية وخاصة التربية على المراقبة، أن تغفل وتسافر وتمرض وتموت، والتقنية الآن أصبح الإنسان ما يستطيع يحاصرها، لكن لما نصل الأبناء بالله عز وجل رقابة تربيتهم على أسماء الله عز وجل وعلى صفات الله عز وجل، هذا يقينا كثير من الشرور مع المتابعة، ما أقول التجسس، مع المتابعة. في خضم هذه الفتن كم نحن بحاجة إلى سؤال الله تعالى الثبات والدعاء للأبناء والبنات. ترى إخوان أنت يعني مع الأسف ما نستشعر قيمة بعض الأشياء. أنا لما أقول لك الدعاء، إذا أنت تستشعر الدعاء كقيمة تبي تدعو، إذا ما تستشعر قيمة الدعاء أصلا وفضله ومكانته ما راح تتحمس. ولذلك الصحابة ما كانوا أصلا يستشعر رفقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبة الصالحين ولا الفردوس الأعلى من الجنة، لكن لما أسلموا شعروا بقيم هذه الأشياء ومكانة هذه الأشياء. كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. ولذلك نحن بحاجة حقيقة إلى أن نستشعر الدعاء كقيمة وأن نربي أبناءنا على الدعاء أيضا كقيمة. ولذلك كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، حتى لاحظت عائشة فقالت الرسول ما أكثر ما تقول هذا الدعاء؟ قال وما يؤمنني والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، وما سمي الإنسان إلا لنفسه، وما سمي القلب إلا لأنه يتقلب. صلاح البيوت علاج ناجح بإذن الله تعالى لصلاح الأبناء وسلامتهم من الانحراف. أكبر خيانة أنك تضع لأبنائك طبق دش تعرض فيه الفاحشة أو مقدمات الفاحشة، وأكبر سذاجة منك أنك تعتقد أن هذا لا يؤثر في الأولاد، ومن الإمعان في السذاجة أنك تنام قرير العين بعد ذلك، وأنت اللي تحمل المسؤولية بالدرجة الأولى. ولهذا ماذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى؟ قال فإذا رأيت فساد الأبناء وجدت أن عامته من فساد الآباء، الآباء هم السبب. يا أخي لا تقول للمجتمع فاسد أو الدولة سمحت في هذا، الدولة ما أخذت على عاتقها وأجبرتك أنك تدخله في بيتك أبدا، أنت مسؤول عن هذا. اليوم العصر وأنا جاي من القصيم تقول لي فتاة يا أخوان خلونا صراحة، أنا يا فلان من الظهر وأنا أمارس العادة السرية، يا أخوان ترى تكلمني بعد العصر قريب الساعة الخامسة وإني الآن عجزت أقوم من أفراشي، أسألها عن السبب تقول عندنا قنوات مفتوحة غير مشفرة، وأنا أبوس قالت أبي فاسد بهم، هو أصلا فاسد. طيب ولا الوضع طلعتي؟ قالت هي طلعت قبل البارح مع شاب. وأختس؟ قالت أختي كل ليلة إذا ناموا أهلي تطلع من بعد الساعة 1 بالليل إلى الساعة 4 الفجر. من وين يا أخوان هذا؟ هذا إهمال الآباء والأمهات، عدم تربية البيت على الصلاة. كيف ولذلك يعني كانت عناية السلف بإبعاد، وهو المنهج الشرعي أصلا، يعني إبعاد أسباب الفساد أولى من جلب وسائل الصلاح ترى، حتى هذا متقرر في الشريعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إبعاد وسائل الشر أعظم وأهم وأولى. ما تجيب لي دش تقول والله ودي بالتحفيظ، أو تسمح لمجلات الخليعة تقول بنتي بتحفيظ القرآن، ما ينفع هذا. كذلك أيضا من العلاج وهذا علاج الفتيات أنه حقيقة أنه ولكل أحد وقع في منكر أنه أيهما أولى وأسلم، فتح الباب على مصراعيه ثم يظل الإنسان يدافع الشهوة أم اختيار غلق الباب. وهذا نحتاج اختيار غلق الباب، لماذا؟ لأنه هو المتقرب في الشهوة، وذلك الله تعالى قال ولا تقربوا الزنا. ولاحظ أنه حتى في حماية جناب التوحيد الفقهاء قالوا، بعض الفقهاء يقول أن المقبرة المعدة للدفن لما دفن فيها ما يجوز الصلاة فيها. ليش؟ حماية لجناب التوحيد. أما إذا دفن فيها واحد لو في 10 كيلو بعشرة كيلو الصلاة فيها باطلة، خوف من الوقوع في الشرك. بل قال بعض الفقهاء ولا الصلاة إلى مقبرة تجعلها بينك وبين القبلة. كل ذلك حياطة يا أخوان واحتراز. لمس يد المرأة الأجنبية الأصل ما في شيء، لكن لما كان يفضي إلى الحرام حرم ذلك. للجمعيات الخيرية وأصحاب الثروة والمال أقول نحتاج حقيقة أن نسد تلك الأفواه الجائعة، لأنه جزء من المشكلة يا أخوانا القضايا الأخلاقية جزء من المشكلة الحاجة المادية. تقول لي إحدى النساء مع الأسف اتصلت على أحد التجار تقول أبنائي بحاجة ماسة، وقال لك من 1000 إلى 100 ألف لكن تجي لمي في الاستراحة. تقول عادنا على وجهي والله ما كنت أقول والله في العشر الأواخر من رمضان يا أخوان. قلت ليش ما جيك في البيت؟ قال لا تأتين أنت ونزلت السواق أبرسلت السواق. قلت طيب ليش؟ قال أبجل سنويات. وذاق الحقيقة الجمعيات اللي تقوم جمعيات البر تقوم بدور مبارك بحمد الله عز، وإن كان ذلك بطريق غير مباشر في وعد مثل هذه المشاكل. للمسؤولين وأصحاب القرار حقيقة لابد من وضع عقوبات رادعة تردع مثل هذا العبث حتى نستطيع أن نعالج مشكلة الابتزاز. لكن من المهم أيضا أن لا يقتصر على عمل هذه الجمعيات على الإسهام في حل مشكلة الابتزاز، لكن لا بد أن يكون دورها قبل ذلك الإصلاح والمعالجة. للأولياء احذروا من إلجاء نسائكم إلى التعامل مع سائق الليموزين ومن على شاكلتهم من السائقين. ممكن أن نجعل الأسباب يا أخوان بضدها يكون العلاج، ولعل شرعة على السبت يعني أقول لعلي أترك يعني بقية الوقت للمداخلات وكذلك الأسئلة، ومن الإخوة شرعة على نستفيد فإنما أتيت مستفيدا لا مفيدا، لكن لعل فيما طرحناه شرعة قد حزنات من أجل نستفيد وأن نتداول. وأنا حقيقة أتمنى وأنا ممكن أقول للشيخ عبد الله دائما عن الاجتماعات ومثل هذه اللقاءات يحسن حقيقة أنه نخرج منها بتوصيات، أليس كذلك؟ توصيات يعني يكتب. ولذلك أنا أتمنى إن شاء الله تعالى في مستقبل الأيام أن يكون هناك مقرر، ولعل الشيخ يستفاد منها اليوم في كتابة بعض النقاط والتوصيات اللي ممكن يا أخوان أنه مثل هذه اللقاءات مثل هذه المنتديات ممكن تكون سبب مبارك حقيقة أنه ترفع لجهات المسؤول، ليش لا يا أخوان؟ وأنه من خلال الطرح هذا في الابتزاز وهذا في يعني في الغزو الفكري هذا في تجاوزات الصحابة يكتب بعض التوصيات ويكون منطلقها من هنا يا ترفع مثلا لمجلس الشورى أو إلى جهات المسؤولة من أجل المعالجة. وكم من مشروع أخوان وأعرف مشاريع كثيرة هي بدأت بفكرة بسيطة جدا، وذاك أنا أحب حقيقة أن يكون هناك يعني توصيات في مثل هذه الاجتماعات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.